السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، وسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ونرافق الآن فارس عمر إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري اليوم الثلاثاء إن اجتماعا ثانيا سيعقد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العراق. وقال زيباري في تصريح لوكالة رويترز: أستطيع أن أؤكد أن جولة ثانية من المحادثات ستجري في بغداد قريبا على مستوى السفراء. وأضاف أن المحادثات ستجري بمشاركة العراق وستدور حول استقرار العراق وأمنه. في واشنطن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم استعداد الولايات المتحدة لإجراء جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورمك أن الولايات المتحدة ترى أنه سيكون من المناسب عقد اجتماع آخر وجها لوجه مع إيران بسبب الوضع في العراق. المسؤول الأمريكي طالب إيران مجدداً بوقف دعمها للميليشيات التي تعمل على إذكاء الاحتقان الطائفي بحسب تعبيره. قالت مصادر أمنية أن 29 شخصاً قتلوا ليلة الاثنين على الثلاثاء عندما هاجم مسلحون قريتهم قرب مدينة المقدادية في محافظة ديالى، وأصيب 4 آخرون في الهجوم الذي استهدف قرية الدويلية. وأضافت المصادر أن بين الضحايا نساء وأطفالا، مشيرة إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون ملابس الجيش العراقي. في بغداد قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية للجيش العراقي في منطقة الزيونة شرقي العاصمة. وفي غرب بغداد قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون عندما أطلق مسلحون في سيارة النار على مواطنين كانوا ينتظرون في طابور أمام محطة تعبئة في منطقة المنصور. وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون في انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب السفارة الإيرانية وسط بغداد. وفي اليوسفية على بعد 20 كيلومترا جنوبي بغداد قتل أحد عناصر الشرطة وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء مصرع أحد جنوده في حادث غير قتالي في محافظة الأنبار. وفي كركوك شيعت المدينة ضحايا التفجيرات التي أوقعت يوم أمس الاثنين 84 قتيلا في أحدث حصيلة بحسب مصادر الشرطة، وكان بين القتلى صحفيان. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس اليوم الثلاثاء إن العراق شهد تغيرا كبيرا على الجبهة الأمنية خلال الأشهر الأخيرة. وكان جنرال بيس التقى القادة العسكريين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار اليوم، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن صورة إيجابية تكونت لديه عن الوضع الأمني لا في الأنبار فحسب وإنما في بغداد أيضا. وقال القائد العسكري الأمريكي إن تنظيم القاعدة طرد من مدينة الرمادي والمسألة الآن تتعلق بمساعدة القوات العراقية في المنطقة على النهوض وبناء قدراتها بحسب الجنرال بيس. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي اليوم إن عملية جديدة بدأت في الأنبار منذ يوم الأحد باسم عملية موطني يشارك فيها 9000 جندي من القوات العراقية والأمريكية. أعلنت الكتلة الصدرية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء عودتها إلى المجلس الذي علقت مشاركتها فيه بعد عملية التفجير التي استهدفت الحظر العسكرية في سمراء الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية نصار الربيعي لوكالة رويترز إن الكتلة الصدرية أنهت تعليق مشاركتها في البرلمان ابتداء من اليوم. وأوضح الربيعي أنها أنهت مقاطعتها بعدما استجاب مجلس النواب لمطالبها بالضغط على الحكومة من أجل حماية الأضرحة. قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونديزا رايز ستزور مصر لإجراء محادثات مع عدد من وزراء الخارجية العرب. وأضاف أبو الغيط أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع بين رايس وعدة وزراء خارجية عرب دون أن يحدد الدول العربية التي ستحضر الاجتماع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية أن من المتوقع أن يعقد الاجتماع في أواخر تموز الحالي. واعتبر أبو الغيط أن دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى مؤتمر دولي لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط تتضمن عناصر إيجابية من الضروري التمسك بها وتطويرها بحسب تعبيره، كما رحبت بدعوة بوش السلطة الفلسطينية وإسرائيل أيضا. قال مسؤولون أمنيون اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش اللبناني تحقق تقدما هاما في القتال مع مسلحي تنظيم فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن عناصر فتح الإسلام محاصرون الآن. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا مرة أخرى لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم في هذه الساعة لمتابعة تقارير، منها تقرير عن عدم ممانعة الحكومة العراقية من تنفيذ حكم الإعدام بحق علي كيمياوي في حلبجة. كما نتصفح أخبار عراقية في الصحف الأردنية والمصرية، ونتوقف في الكوت لنتعرف على أسباب تدني مستوى الخدمات في المؤسسات الصحية في محافظة واسط، ونستمتع في ختام الساعة مع فالح الدراجي وضيفه الفنان عبد فلك عبر برنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، الانفجارات التي شهدتها مدينة كركوك والتي أوقعت أكثر من 80 قتيلا و150 جريحا ألقت بظلالها على عموم إقليم كردستان العراق الذي أوعزت حكومته إلى نشر أكثر من 6000 عنصر من قوات حرس الإقليم المعروفة بالبيشمركة في المحافظة لحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية تحدث إلى الكاتب السياسي الكردي إبراهيم ميراني ليلقي الضوء على أهداف وتبعات أحداث من هذا النمط ومن يقف وراءها وتأثيراتها على الإقليم.
برأيي أن أعداء العراق الذين لا يريدون الاستقرار للعراق عموما ولا يريدون تطبيع الأوضاع في كركوك يخططون لمثل هذه الجرائم. فعملاء البعث من أعوان النظام السابق الذين يتعاونون مع تنظيمات القاعدة والمنظمات الإرهابية المتطرفة المرتبطة بها لتنفيذ هذه الجرائم بغية تعكير صفو الأمن في كركوك وتجديد الخلاف بين القوميات المتآخية. إنهم يهدفون إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ المادة 140 من الدستور. فقبل أيام قاموا بتفجيرات في قرية آمرلي ذات الغالبية التركمانية، واليوم يستهدفون المناطق الكردية في كركوك. فهذه الانفجارات التي حدثت في تلك المناطق المزدحمة بالسكان في كركوك والقريبة من مقرات المجتمع المدني إشارة خطيرة. لذلك فنحن نجزم بأن أهالي كركوك بعيدون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. إنه الجماعات التي أشرت إليها والتي لها مصالح في خلق البلبلة والفتكة بين العربي والكردي والتركماني والمسيحيين لزعزعة الأمن والاستقرار في كركوك والتشنج بين الفئات المختلفة. نحن نعلم أنه في السابق كانت الأجهزة القمعية لصدام حسين تقوم بطرد المواطنين عن طريق الترهيب وممارسة الضغط، واليوم تقوم هذه المجامع الإرهابية التي هي من عناصرها الأساسية بقايا تلك الأجهزة لخلق الذعر في نفوس المواطنين ليتركوا المدينة ويهجرونها كما كان في السابق.
طيب أستاذ، ما هو المطلوب في مثل هذه الحالات المأساوية؟
يجب على كل الخيرين الدفاع عن العراق ككل والاستمرار في محاربة التكفيريين والصداميين، والمطلوب من القوى السياسية الواعية وعلماء الدين وكذلك من الشخصيات المعتدلة القيام بتوعية الناس حقيقة وماهية هذه الجرائم ومنافذيها، كما يفترض بالدول المجاورة والدول الصديقة والشقيقة أن يكون لها صوت واضح وصريح في إدانة الجنات، وكذلك مطلوب من أهالي كركوك المفجوعين التحلي بالصبر والالتزام والتزام الهدوء وعدم الانجرار وراء هذه المخططات القذرة التي يريدون من خلالها شق الوحدة الوطنية وإيجاد الفرقة بين أبناء الشعب الأمين. وبرأيي يجب أن يكون مواطنو كركوك أكثر حذرا في مراقبة المشبوهين والتعاون مع أجهزة الشرطة والحرس والجهات الأمنية لمحاربة هؤلاء المجرمين.
طيب سؤال أخير سمعت سيد إبراهيم، ما هي الإجراءات التي اتخذت للتصدي للمجرمين لعدم إعادة مثل هذه الجرائم؟
حسب المعلومات المتوفرة أن الأستاذ كوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان خلال زيارته إلى مواقع الجرائم وتفقده الجرحى أعلن لأنه تم الاتفاق مع الحكومة المركزية بإرسال 6000 عنصر من قوات حرس الإقليم البيشمركة إلى أطراف المدينة بهدف حماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، ولا شك بأن انتشار هذه القوات ستؤدي إلى زيادة استقرار الأوضاع الأمنية. وبرأيي يجب على الجهات المسؤولة العمل الجدي للكشف عن الجنات والمتورطين معهم وفصح نواياهم التي تدفعهم لارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية.
إبراهيم ميراني الكاتب السياسي وعضو أكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، قال مسؤول كردي أن الحكومة العراقية أبلغت القيادة الكردية بعدم ممانعتها في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي في مدينة حلبجة بعد أن تقوم محكمة التمييز بالمصادقة على الحكم. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان تحدث إلى سكرتير حزب كادحي كردستان وممثل القيادة الكردية الخاص بمتابعة تطبيق المادة 140 من الدستور قادر عزيز، الذي أكد أن رئيس الوزراء العراقي أبلغه شخصيا قبل أيام أن الحكومة طلبت من حكومة إقليم كردستان اتخاذ الاستعدادات اللازمة في مدينة حلبجة لتنفيذ الحكم.
قال لي السيد رئيس الوزراء إنه أبلغ السيد رئيس الإقليم بأنه الحكومة العراقية وافقت على تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم علي كيمياوي في حلبجة، وطلبت من السيد رئيس الإقليم بالتحضيرات لإجراء عملية الإعدام، وهو أكد بأنه يرغب في إعدامه في حلبجة كشيء معنوي لضحايا الأنفال وضحايا الأسلحة الكيميائية.
هل تتوقعون أن تكون هناك يعني شيء من التطورات السلبية التي ربما ترافق مثل هذه العملية؟
أعتقد الإشكال اللي حدث في عملية إعدام الرئيس العراقي صدام حسين ليس في مبدأ تنفيذ حكم الإعدام، بل في الجوانب الفنية والتوقيت كذلك. لذلك طلبت مني سيد رئيس الوزراء أن أبلغ السيد رئيس الإقليم بتحضيرات جيدة وبتوفير الشروط اللازمة في مجال حقوق الإنسان حول تنفيذ العملية.
أنتم هل ترون من هذا الأمر مهما من الناحية المعنوية بالنسبة للشعب الكردي؟
أكيد هنالك ناس يطالبون بتنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن في حلبجة، وهنالك ناس يرفضون، يعني يقولون إحنا ضحايا، إحنا نطالب بقصاص العادل للمجرمين وليس بالانتقام. يعني
عملية إعدام المجيد لا تزال في انتظار إكمال الهيئة التمييزية بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لأعمالها في قضية الأنفال وإصدار الحكم النهائي.
ترى ألا يعد أمرا سابقا لأوانه إصدار مسؤولي الحكومة الاتحادية لمثل هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المحكمة الجنائية العراقية العليا لم تنتهي من النظر في قضية الأنفال؟ هذا السؤال وجهناه إلى القاضي منير حداد رئيس الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا، فرد بقوله:
القضية الآن في تنظر من قبل الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا، من السابق لأوانه أنه نتكلم عن إعدام فلان أو فلان، لأنه هذا يعتبر من قبيل التدخل بالقضاء، وإحنا تعرضنا لانتقادات كثيرة من جهات معينة أنه السياسيين يتدخلون في المحكمة، وهذا يعتبر من قبيل التدخل السياسي من اختصاص السلطة التنفيذية تنفيذ حكم الإعدام حقيقة، يعني خلاص الحكومة العراقية. ولكن من السابق لأوانه التحدث عن عملية إعدام علي حسن مجيد أو غيره في حلبجة أو في غير حلبجة.
القضية الآن يعني تنظر من قبل الجهات التمييزية في الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية، أين وصل هذا الأمر؟ هل قدمت طعون من قبل المدافعين أو الدفاع؟
القضايا اللي بإعدام أوتوماتيكين أو تلقائيين تذهب إلى المحكمة التمييز أو الهيئة التمييزية. القضية انتقلت إلنا أوتوماتيكين بعد إصدار القرار من قبل الهيئة الثانية في محكمة الجنايات. القضية قيد الدراسة، لم تقدم لحد الأول أمس أي طعون من قبل وكلاء الدفاع أو وكلاء المشتكين أو أي جهة أخرى.
يعني الموعد متى سينتهي موعد تقديم الطعون؟
نعم، تقدم الطعون التمييزية خلال المدة القانونية شهر.
متى من المفترض أن تنتهي هذه المهنة؟
24 بالشهر أعتقد.
انتهى التعليق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
كل من يريد حليبة كل من يريد هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة حازم بيضين والصحف الأردنية.
من عناوين الصحف الأردنية: محرقة في كركوك تلتهم 85 شخصا خلال دقائق، بريطانيا تسحب 500 جندي من العراق خلال أسابيع، إعادة 2041 قطعة للمتحف العراقي، العراق إلى ربع النهائي وأستراليا تستعيد هيبتها وتتأهل في كأس آسيا 2007، بغداد تخصص أموالا للعراقيين في الأردن وسوريا، ومفوضية اللاجئين تضاعف ميزانيتها لمساعدة النازحين. وإلى التفاصيل، حيث تقول صحيفة صحيفة العرب اليوم أن وزارة الخارجية العراقية كشفت عن إعداد مجموعة من المقترحات التي ستعرضها أمام مؤتمر النازحين العراقيين الذي سيعقد قريبا في عمان، وأعدت مجموعة من المقترحات العملية والأفكار لمساعدة العراقيين المقيمين في الأردن وسوريا، لا سيما من خلال تخصيص مبالغ مالية لهم. وتقول الدستور إن مصدرا مخولا في الهيئة العامة للآثار والتراث أعلن في بغداد عن تسلمه لأكثر من 2041 قطعة أثرية مختلفة، بضمنها 1012 مسكوكة من المسكوكات الذهبية مع 7 مخطوطات قديمة، مشيرا إلى أن هذه اللقى الأثرية تم تسليمها من قبل الدوائر الرسمية والمواطنين خلال الربع الثاني من السنة الحالية. وتقول صحيفة الغد إن المنتخب العراقي بلغ الدور ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي بتعادله مع نظيره العماني 0-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين في بانكوك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2007 في كرة القدم. وإلى تعليقات الكتاب، حيث تقول افتتاحية صحيفة الرأي أنه ليس بمقدور طائفة أو حزب أو شخص أن يحكم العراق بمفرده، وليس بإمكان أحد من هؤلاء أن يقصي الآخرين أو يلغيهم أو يستعصلهم، فالعراق لكل العراقيين وليس لهؤلاء غير العراق، والمشاركة هي المعيار، ولن تنتهي قوافل الموت ومواكب الجنازات إذا ما أصرت المكونات السياسية على صم آذانها وإغلاق عيونها عما يجري على أرض العراق والزعم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ويقول فهد الفانك إنه سواء كان عدد الضيوف العراقيين في الأردن 200 أو 800 ألف، وسواء كان عدد الضيوف العراقيين في سوريا 250 ألفا كما سيتضح أو مليونا كما يقال، فإن ذلك لن يغير الواقع، وهو أن كل من الأردن وسوريا لم يتلقيا تعويضات ذات قيمة لمواجهة الأعباء التي تفرضها الزيادة في عدد السكان في مجال الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والأمنية وغيرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب في جولة على الصحف المصرية.
نقلت صحيفة الأهرام عن الجيش الأمريكي أعلنه إطلاق عملية جديدة واسعة النطاق بمشاركة نحو 8000 جندي تستهدف معاقل تنظيم القاعدة في منطقة الزراعات جنوب بغداد. وقالت الأهرام إن العملية العسكرية الأمريكية تحمل اسم إعصار مارن، وتعد الأحدث من نوعها في العاصمة العراقية والمناطق المحيطة بها، في ظل وصول نحو 28000 جندي إضافي إلى المنطقة لتعزيز الأمن بها. كما أضافت الصحيفة المصرية إن الجيش الأمريكي أعلن في بيان رسمي أن العملية تهدف إلى وقف تدفق السلاح والمقاتلين إلى جنوب العاصمة، حيث تخوض القوات الأمريكية والعراقية بالفعل حربا ضروسا لطردهم من هناك. ونقلت عن ميجور إيلين كونواي المتحدث باسم القوات الأمريكية إشارتها إلى أن عملية إعصار مارن تستهدف على وجه التحديد المقاتلين في منطقة جرف الصخر الواقعة بين محافظة الأنبار غربا ومحافظة بابل في الوسط. وأشارت إلى أن العملية تضم جنودا أمريكيين وعراقيين يتمركزون في منطقة وادي الفرات. وتهتم الصحف المصرية بالعملية الإرهابية في كركوك، وتصفها صحيفة الجمهورية بالمذبحة، وتقول إن المذبحة الإرهابية راح ضحيتها ما لا يقل عن 85 قتيلا و180 جريحا ضمن حصيلة أولية لهجومين منسقين بعربتين ملغومتين، حيث أحدث الانفجار دمارا هائلا وحالة من الذعر أخلت شارع المدينة من السكان. وعلى صعيد آخر، قالت الجمهورية أنه في قاعدة بلد الجوية أكبر القواعد الأمريكية في العراق شمالي بغداد، كشفت القوات الجوية الأمريكية أنها ستقوم قريبا بنشر طائرة مقاتلة بدون طيار ستكون بمثابة أول قاذف روبوت مسلحة بطن ونصف من القذائف الصاروخية والقنابل. وقالت إن الطائرة الجديدة ويطلق عليها اسم ريبار في حجم القاذفة الأمريكية إيتان، وتطير بسرعة 500 كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع يصل إلى 50000 قدم. من جهتها، نقلت صحيفة المساء تحذيرات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من أي انسحاب متعجل للقوات الأمريكية من العراق، وقوله إن المجتمع الدولي لا يجب أن يتخلى عن الشعب العراقي. وقال قبل أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جورج بوش أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والعالم بأسره يجب أن يساعد الشعب والحكومة العراقية على التغلب على الصعوبات الحالية بأسرع وقت ممكن. وعلى الصعيد الأمريكي، قالت صحيفة المصر اليوم إن البيت الأبيض رفض اقتراحا للعضوين الجمهوريين بمجلس الشيوخ جون وارنر وريتشارد روجر ويطالبان الرئيس الأمريكي جورج بوش بوضع خطة يمكن بموجبها سحب القوات من العراق بنهاية العام. ونقلت عن مستشاري بوش للأمن القومي ستيفن هادلي قوله إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لتغيير استراتيجية العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا